الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فنواصل القراءة في منظومة السير إلى الله جل وعلا والدار الآخرة وقد وصلنا إلى البيت السادس منها ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من العاملين بها. تفضل الشيخ العزيز.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرم شيخنا برؤية وجهك الكريم وزده من فضلك العميم، واغفر اللهم لوالديه ولمشايخه وللسامعين ولجميع المسلمين، آمين. قال المؤلف رحمه الله في منظومته: يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعته والترك للعصيان.
أحسن الله إليك. ذكر الإمام السعدي رحمه الله في هذا البيت مقصد هؤلاء السعداء وغايتهم في سيرهم إلى الله جل وعلا، فبين أن محرك قلوبهم ووازع نفوسهم هو طلب القرب منه سبحانه جل وعلا. ويا لها من منزلة عظيمة ومقصد كبير، وما أحسنها من نتيجة لمن تحققت له القرب من الله جل وعلا، لأن من كان في قرب الله سبحانه نال عند ربه جل وعلا أجزل العطاء وأرفع المقامات وأفضل المكرمات. فقد قال ربنا جل وعلا: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، نسأل الله جل وعلا من فضله. والعبد يا إخوة إذا استقر في قلبه هذا وكانت هذه وجهته فحسب، طلب القرب من الله جل وعلا في كل ما يقول ويعمل وينوي ويقصد، فإن الله جل وعلا يقربه منه ويدنيه. ومن قربه الله جل وعلا منه التمس الناس القرب منه، التمس الخلق القرب منه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من التمس رضا الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس في سخط الله سخط الله عليه والعياذ بالله وأسخط عليه الناس فأفلس من الكل. ولا يمكن الوصول إلى هذه المنزلة العظيمة القرب من الله جل وعلا إلا بامتثال أمره سبحانه وطاعته واجتناب نهيه ومعصيته والاستمرار والثبات على لزوم الاستقامة. هذا هو طريق السعادة وسر العبادة. فالتقوى أيها الإخوة في حقيقتها كما قال أهل العلم، وهو من أحسن التعاريف، هذا التعريف تعريف طلق بن حبيب رحمه الله، حيث قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، يعني علم وبصيرة، ترجو ثواب الله بإخلاص، وأن تترك معصية الله على نور من الله، يعني على علم وبصيرة، تخاف عقاب الله. وقد قال الإمام الذهبي رحمه الله معلقا على هذا القول العظيم، قال: أبدع وأوجز، فلا تقوى إلا بعمل، ولا عمل إلا بترو من العلم والاتباع، ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص لله جل وعلا. وقد عرفها كذلك الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: هو أن يطاع جل وعلا فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر جل وعلا فلا يكفر. وحقيقة التقوى الكاملة أيها الكرام هي فعل الواجبات وترك المحرمات وأيضا الشبهات، وربما دخل فيها كذلك كما قال الحافظ ابن رجب فعل المندوبات وترك المكروهات، وهذه هي أعلى درجات التقوى، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال. انظر هذا الفقه العظيم، حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال، ناهيك عن المشتبه. وقال بعض السلف لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به خشية أو حذرا من الوقوع فيما فيه بأس. والتقوى منزلة شريفة هي جماع الخيرات وحصون البركات، ما من خير عاجل ولا آجل ولا ظاهر ولا باطن إلا والتقوى موصلة إليه ودليل عليه، وما من شر والله عاجل ولا آجل ولا ظاهر ولا باطن إلا والتقوى حرز منه حصين ودرع منه مكين، وهي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين. قال سبحانه ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وما دام أنها وصية الله للأولين والآخرين إذن هي أمر عظيم ومطلب كبير مهم، ولذلك أمر الله جل وعلا جميع الناس بها، فقال جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم، وأمر الله جل وعلا المحصلين لها من المؤمنين فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، بل أمر الله جل وعلا بها الأنبياء، بل سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام، قال الله جل وعلا يا أيها النبي اتق الله، والأمر إذا أمر به من هو محصل له فالمقصود المحافظة واللزوم والثبات والاستمرار والازدياد من هذا المأمور به. ولباس التقوى ذلك خير، لأنه جمال القلب والروح، وبدونه تنكشف عورته الباطنة وينال الخزي والفضيحة والعياذ بالله. ولذلك قال الله جل وعلا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ويقول الشاعر إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. وهو كذلك هي التقوى خير الزاد، كما قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، لأنه الزاد الموصل إلى دار القرار والنعيم المقيم واللذة الكاملة وجوار الرب جل وعلا. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا كثيرا ما يوصي بها، فكان يقول اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، وصيتها العظيمة في الموعظة البليغة التي ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وكان كثيرا ما يدعو عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء، واحفظوه وادعوا به، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ولذلك يا إخوة من عظيم عاقبة أمر التقوى والمتقين أنها من أكثر ما يدخل الناس الجنة. قال عليه الصلاة والسلام أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. أما بشارات المتقين في القرآن فهي أكثر من أن تحصى وتعد، فهم المبشرون بالكرامات الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى وهم المبشرون بالعون والنصر، إن الله مع الذين اتقوا، مبشرون بالعلم والحكمة والنور والبصيرة، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وهم المبشرون باليسر والسهولة والخروج من المحن والكروب والرزق الواسع، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يرزقه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وفي الآخرة هم المبشرون بالجنات والنعيم المقيم، إن المتقين في جنات وعيون. والحقيقة يطول سرد ثمار التقوى وذكر فضلها، لأنها هي الخصلة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة. والقبول يا إخوة محصور في أهل التقوى، لذلك لما جاء سائل يسأل، جاء يسأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال عبد الله رضي الله عنه لابنه اعطه دينارا، فأعطاه. فلما انصرف السائل قال الابن لأبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال تقبل الله يا أبته، ادعو له أن الله يتقبل صدقته. فقال، انظر فقه الصحابة يا أخوة، قلوب الصحابة وتعلقها بالله وخشيتها من الله جل وعلا، فقال عبد الله رضي الله عنه لو علمت أن الله جل وعلا يقبل مني سجدة واحدة وصدقة درهم لم يكن غائب أحب إلي من الموت، لم يكن غائب أحب إلي من الموت، أتدري ممن يتقبل؟ ثم تلا قول الله جل وعلا إنما يتقبل الله من المتقين. ومن يشهد لنفسه أو يعرف أنه قد وصل هذه المنزلة العظيمة، قام بأمر الله كما يريد الله مخلصا لله، وترك كل ما يكرهه الله كما يريد الله مخلصا لله وخوفا من الله، نسأل الله من فضله. بتقوى الإله نجا من نجا وفاز وصار إلى ما رجا، ومن يتق الله يجعل له كما قال من أمره مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب، وإن ضاق أمر به فالرجا، وأي الخلائق إلا غدا إلى الله مفتقرا أحوجا، فبالله فاستغن عن خلقه فلا نفع من غيره يرتجى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وفي قول الإمام السعدي رحمه الله في هذا البيت، يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاته والترك للعصيان، ينبه رحمه الله من عظيم فقهه إلى آفة عظيمة من آفات الطريق، وقاطع كبير عن الوصول إلى الله جل وعلا. هذا القاطع قد حذره المتقون الأبرار وتجنبه السعداء الأخيار، ألا وهو الذنوب والمعاصي. وما أدراكم الذنوب والمعاصي؟ بجميع أنواعها وأشكالها من مخالفة أمر الله أو الوقوع فيما نهى الله عنه، فهي الداء العضال وسبب استحقاق العقاب والعذاب والنكال الذي يصبح به العبد والعياذ بالله من المنقطعين الخاسرين، إن لم يتداركه الله جل وعلا برحمة منه وتوبة. وقد قال الله سبحانه ذاكرا عن عباده المتقين أنهم يقولون ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. بغير هذا والله يا إخوة هي الخسارة التي لا ربح بعدها. والذنوب المعاصي ضررها على العبد وعلى قلبه وعلى دينه أشد من ضرر السموم على الأبدان وأنكى والله. لو لم يكن يا إخوة من آثار الذنوب والمعاصي على العبد في سيره إلى الله إلا أنها تصرف عنه نور القلب والبصيرة التي يدرك بها منارات الطريق ويدرك بها منازل السير لكان هذا كافيا. ولما جاء الإمام الشافعي رحمه الله إلى شيخه الإمام مالك إمام دار الهجرة ورأى من فطنته وذكائه وحفظه والبصيرة التي رزقه الله إياها قال له: إني أرى الله جل وعلا قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. ومن عاقبة الذنوب والمعاصي وأقبح بها من عاقبة أنها تجعل بين العاصي وبين ربه جل وعلا وحشة شديدة والعياذ بالله، وحشة بينه وبين ربه الذي لن يصل إليه إلا به ولن ينال رحمته إلا إذا تفضل بها عليه، فيمتلئ هذا القلب بالظلمة والوحشة فتجده والعياذ بالله بعيد عن الله. لذلك لما شكى بعض الصالحين وحشة في قلبه أو شكى بعضهم إلى بعض الصالحين وحشة في قلبه قال له منشدا: إذا كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنسي. ومنها وحشة بينه وبين الصالحين من عباد الله المعينين له على الطريق في السير إلى الله المذكرين له الناصحين له. ومنها ظلمة والعياذ بالله شديدة يجدها في قلبه يحس بها ويدركها. فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: وإن للمعصية سوادا في الوجه وظلمة في القبر والقلب ووهنا في البدن. وآثارها كثيرة، والمسلم العاقل الناصح لنفسه يتدارك نفسه بتوبة دائمة، لا يترك التوبة يوما من الأيام ولا حينا من الأحيان، بل يكون دائما يتوب ويستغفر ويراجع نفسه ويحاسبها قبل أن يأتي يوم يقول فيه: يا حسرتاه على ما فرطت في جنب الله. فيبرم توبة صالحة صادقة. واعلموا أن ترك الخطيئة أيسر من طلب التوبة، والسلامة لا يعدلها شيء. والله جل وعلا قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأنشد أحدهم فقال: أسير الخطايا عند بابك واقف على وجل مما به أنت عارف، يخاف ذنوبا لم يغب عنك غيبها ويرجوك فيها فهو راج وخائف. ومن ذا الذي يرجى سواك ويتقى وما لك في فصل القضاء مخالف. تفضل يا شيخ عباس. صلى الله عليه
وسلم. قال رحمه الله: فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان.
نعم. وفي هذا البيت بيّن الإمام السعدي رحمه الله أن الكمل من عباد الله يطلبون القرب من الله جل وعلا كما مر معنا بفعل ما أمر الله وترك ما نهى الله، يحرصون على فعل الفرائض التي أوجبها الله والنوافل التي تقربهم من الله سبحانه وتعالى، كما في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. نسأل الله من فضله. وهم مع هذا البذل العظيم والسعي الكبير في الأعمال الصالحة والتقرب إلى الله جل وعلا هم ينظرون إلى أنفسهم بعين النقص وعين التقصير. ولأن النظر إلى النفس بعين التقصير يمنعها من الغرور ويمنعها من العجب ويمنعها من الاستكثار والإدلاء على الله جل وعلا، ولا تمنن تستكثر، وإذا استكثر الإنسان انقطع ووكله الله جل وعلا إلى نفسه، ومن وكل إلى نفسه والعياذ بالله وكل والله إلى ضيعة وإلى خذلان نسأل الله العافية والسلامة. فالمؤمن الصادق يا إخوة يسعى ويبذل ويجتهد في عمل الخير والصالحات، ولكنه يرى نفسه مقصرا، وهذه هي الحقيقة، لأن العبد مهما عمل لا يستطيع أن يكافئ نعمة واحدة أنعم بها ربه جل وعلا بها عليه، جعلك مسلما موحدا مؤمنا على السنة، وغيرك غارق في ظلمات الشرك والبدع والضلال والزيغ. هذه محض تفضل، وهذه نعمة عظيمة لا يستطيع العبد أن يجازي ربه عليها. جعلك من المصلين القانتين الخاشعين الذاكرين، وغيرك والعياذ بالله من العصاة الساهين اللاهين الغافلين البعيدين المعرضين. من الذي أوصلك وقطعهم؟ من الذي هداك وحرمهم؟ هل هو ذكاؤك؟ هل هو علمك؟ هل هو نسبك وحسبك؟ لا والله، ربما بعض المخذولين أصح أجساما وأذكى عقولا وأكثر حفظا وأوسع أوقاتا، لكنهم ما وفقوا، ووفق غيرهم ممن أراد الله جل وعلا بهم خير. فلا يستطيع العبد أن يجازي ربه أبدا، فلا بد أن يبقى هكذا ناظرا إلى نفسه بعين التقصير. ولما قرأت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أو سمعت قول الله جل وعلا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة تخشى وتخاف، قالت يا رسول الله أهم الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر ويخافون؟ قال لا يا ابنة الصديق، في رواية لا يا بنت أبي بكر، ولكنهم قوم يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم. الله أكبر، ويخافون ألا يتقبل منهم، يخشون أن تكون النية مدخولة، يخشون أنهم ما قاموا بأمر الله كما أمر الله، فاستقم كما أمرت، يخشون أمورا كثيرة. وانظر أمرا عجيبا في هذا الباب، وهو قول الله جل وعلا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله فهما في عمل صالح، إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل عليهما السلام، يبنيان البيت، عمل صالح بأمر الله، ويسألان من الله جل وعلا أن يتقبل منهما. وعن وهيب بن الورد أنه قرأ هذه الآية فبكى وقال يا خليل الرحمن ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق ألا يتقبل منك؟ يبنيان بيت الرحمن بأمر الرحمن ويخشيان ألا يتقبل منهما. نسأل الله العفو والعافية. ومن أعظم ما يعين العبد يا إخوة على القيام لله جل وعلا بمقام الإحسان في العمل مع رؤية التقصير والنقصان، أولا أن يعرف الله جل وعلا حق المعرفة بأسمائه وصفاته جل وعلا وأفعاله، والنظر في إحسانه، وأنه ما من صالحة إلا وهي من فضله على عبده وتوفيقه له. الأمر الثاني أن يعرف العبد ضعفه وفقره إلى الله، ويتفكر في مواضع الخلل في عبادته وآفاتها من الرياء والعجب وغيرها، والتقصير في أدائها على الوجه الأكمل، وينظر في سير الكمل من عباد الله والمحسنين من عباد الله. ومن تأمل أحوال الصحابة عرف ذلك، وتذكرون مر معنا في الدرس السابق كيف كان خوف الصحابة مع ما كانوا عليه من الإيمان والتقوى والصلاح والاستقامة. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يأخذ بلسانه ويقول يبكي يبكي رضي الله عنه ويقول هذا الذي أوردني الموارد، وكان رضي الله عنه يقول يا ليتني شعرة في جنب عبد مؤمن خشية من الله، مع ما كان عليه من غاية العمل والتقوى والصلاح والاستقامة، وقد بشره الله جل وعلا بالجنة ورضي عنه فرضي الله عنه. وكان عمر رضي الله عنه شديد الخشية والخوف من الله، مع ما كان عليه أيضا من المنزلة العظيمة. ولما حضرته الوفاة قال لابنه عبد الله وقد وضع رأسه على فخذه، قال له ضع خدي على الأرض، ضع خدي على الأرض عساه أن يرحمني، الله المستعان. ثم قال ويل أمي إن لم يغفر لي، ويل أمي إن لم يغفر لي، ويل أمي إن لم يغفر لي 3 مرات. ثم قضى رضي الله عنه وارضاه. وكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه كذلك يشتد خوفه من 2، طول الأمل واتباع الهوى، ويقول أما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. يقول أبو مليكة أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه. يقول الحسن البصري رحمه الله معلقا على مثل هذه الأحوال العظيمة للصحابة رضي الله عنهم، قال جمعوا أو المؤمن يجمع بين الإحسان والإشفاق، والمنافق جمع بين الإساءة والأمن، إساءة في العمل وأمن من مكر الله. أسأل الله أن يرحمنا برحمته. تفضل يا شيخ العزيز.
صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان.
أكمل 3 الأبيات هذه.
نزلوا بمنزلة الرضا فهم بها قد أصبحوا في جنة وأمان. شكروا الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان.
أحسن الله إليك. ذكر الإمام السعدي رحمه الله في هذه 3 الأبيات ذكر 3 منازل عظيمة من منازل السير إلى الله. قال أهل العلم وهي مقامات القلوب في تلقي أحكام الله جل وعلا الشرعية والقدرية، وهي منزلة الصبر ومنزلة الرضا ومنزلة الشكر، لأن العبد أمام ما يبتليه الله جل وعلا به هو لا يخرج عن 4 حالات: من الناس من هو صابر على أمر الله، ومنهم من يرتقي منزلة فوق الصبر وهي الرضا كما سنبينه إن شاء الله، ومنهم من يرتقي إلى منزلة أعظم من الصبر والرضا وهي منزلة الشكر، وقسم آخر والعياذ بالله وهو المتسخط على الله القنوط والعياذ بالله، الذي يتلقى أحكام الله القدرية وما ابتلاه الله جل وعلا باليأس والقنوط والضجر والاعتراض على ربه سبحانه وتعالى فيخسر ويضل. والواجب على المؤمن هو هذا الصبر. الصبر قال أهل العلم هو حبس النفس عن الجزع والتسخط، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن التشويش. والصبر باعتبار متعلقه له 3 أقسام: والقسم الأول صبر على الأوامر والطاعات حتى يؤديها، والثاني صبر عن المعاصي والمخالفات حتى لا يقع فيها، والثالث صبر على أقدار الله المؤلمة حتى لا يتسخطها. وهم هكذا: صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان، أي ليصلوا بذلك إلى مرتبة الإحسان العظيمة التي هي من أعلى مراتب الدين، ستأتي معنا. وقد ذكر الله جل وعلا الصبر في القرآن في مواضع كثيرة، أكثر من 90 موضع في القرآن ذكر الله جل وعلا فيه الصبر، وقرنه بالصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام العملية. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا انقطع الرأس بان الجسد ومات وانتهى. ثم رفع صوته رضي الله عنه قائلا: ألا لا إيمان لمن لا صبر له، ألا لا إيمان لمن لا صبر له. وإذا تفكر العبد وتأمل في ثمرات الصبر العظيمة سهل عليه الصبر، فالفلاح مقرون بالصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال أهل العلم: الفلاح والفوز بكل مرغوب والنجاة من كل مرهوب. وجعل الله سبحانه وتعالى ثواب الصابرين بلا عد ولا حد، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومعية الله الخاصة معية النصر والتوفيق والتسديد والهداية إنما هي للصابرين. لذلك كان أبو علي الدقاق يقول رحمه الله: فاز الصابرون بعز الدارين لأنهم نالوا من الله معيته، فإن الله مع الصابرين. وحتى حلاوة الإيمان يا إخوة ولذة الطاعة لا توجد إلا مع الصبر. قال عليه الصلاة والسلام: لا يجد عبد حلاوة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. والإمامة في الدين موروثة عن الصبر واليقين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وأنفع الصبر هو الصبر الجميل الذي لا شكوى فيه ولا معه كما يقول أهل العلم. وكان عمر رضي الله عنه يقول: وجدنا خير عيشنا بالصبر. وكان علي رضي الله عنه يقول: الصبر مطية لا تكبو. والصبر مثل اسمه، مر مذاقته، لكن حلاوته أو لكن عواقبه أحلى من العسل. نسأل الله أن يجعلنا من الصابرين. ثم المرتبة الثانية هي منزلة الرضا، هذه فوق الصبر، وهي أن يتلقى أحكام الله جل وعلا الأمرية الدينية وأحكام الله جل وعلا الكونية القدرية، يتلقاها بانشراح صدر وسرور نفس ورضا تام. والرضا نوعان: الأول رضا بفعل ما أمر به وترك ما نهي عنه، كما قال تعالى: وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. هذا الرضا واجب. والرضا الثاني هو الرضا بالمصائب كالفقر والمرض وغيرها، فهذا الرضا مستحب. أما الصبر واجب، الصبر على أقدار الله وعدم التسخط واجب. والرضا بهذا المكروه هذه منزلة مستحبة يؤتيها الله جل وعلا من وفقه من عباده وجاهد نفسه عليها. وقال أهل العلم: كذلك ينظر إلى القضاء والقدر من جهتين. الجهة الأولى النظر إلى القضاء باعتبار أنه فعل الله، فهذا الرضا به واجب وهو مثل الصبر وهو بمعنى الصبر. الثاني الرضا بالمقدور المقضي الذي يقع على العبد من المرض وفقد الحبيب وغيره، فهذا هو المستحب. ومع الرضا يا إخوة لا تبقى منازعة لحكم الله، ولا يبقى في النفس ما يجذبها على التلوم من الأقدار أو الجزع منها، بل يرضى عن الله جل وعلا رضا مطمئن منشرح الصدر، بل يصل بعضهم به الرضا إلى أن يتلذذ بالبلاء كتلذذ غيره بالرخاء. ولذا سمي الرضا جنة الدنيا ومستراح العابدين، أسأل الله من فضله يا إخوة. والجزاء من جنس العمل، من رضي عن الله
رضي الله عنه
الجزاء من جنس العمل، وربنا جل وعلا شكور سبحانه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن لزم ما يرضي الله جل وعلا من امتثال أمره واجتناب نواهيه لا سيما إذا قام بواجبها ومستحبها فإن الله جل وعلا يرضى عنه. قال الله سبحانه: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. فهم رضي الله عنهم لأنهم قد سبق منهم رضا عن الله جل وعلا. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أما بعد، فإن الخير كله في الرضا، فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر. وانظروا يا إخوة عاقبة الرضا، لما أمر الله جل وعلا نبيه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أن يذهب بأم إسماعيل وابنها إلى مكة قبل أن تكون مكة، إلى واد غير ذي زرع، لا ماء فيه ولا طعام ولا شراب ولا حتى بشر يستأنسون به، لكن لحكمة يعلمها الله وهو العليم الحكيم. فلما وضعها معها قربة ماء تشرب منها وترضع ولدها وقليل من التمر، نفد ما عندهم، ولكن الخليل عليه الصلاة والسلام منفذ لأمر الله، محسن الظن بالله أن الله ما أمره بهذا إلا وهو المتكفل سبحانه. والأنبياء مقامات عظيمة يا إخوة. فلما انصرف وتوجه إلى جهة كداء معروفة في نواحي مكة، قال الرواة: جعل ما يلتفت إليها وهي تناديه من خلفه وهو متوجه، لأن قلب أب وترك طفلا رضيعا، وقلب زوج رحيم وهو من أكمل الخلق عليه الصلاة والسلام، لكن أمر الله. فقالت له: الله أمرك بهذا؟ وفي رواية قالت: يا إبراهيم، إلى من تتركنا؟ إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله، إلى الله الذي أمر بهذا. انظر المرأة الصالحة الراضية بالله، مع أن الأسباب منعدمة، أسباب الحياة منعدمة. قالت: رضيت بالله. لما قال الله قالت: رضيت بالله. جاء الفرج ولا ما جاء الفرج؟ نبع ماء زمزم، هذه ثمرات الرضا، ماء مبارك، طعام طعم وشفاء سقم يجري إلى يوم القيامة، والناس يستشفون منه ويجدون فيه البركة. وجعل هذا المكان مثابة للناس وأمنا، يحج إلى الله جل وعلا ويقصد بالطواف والسعي والمناسك، وللمتسبب الأول الأجر في ذلك. وجعل الله هذا الغلام نبيا من أنبياء الله، وغيرها من الثمرات العظيمة. ويكفيها أنها قالت رضيت بالله، ومن رضي بالله رضي الله عنه. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. المنزلة الثالثة منزلة الشكر. شكروا الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان. هذه منزلة أعظم من منزلة الصبر والرضا، منزلة الشكر. قال أهل العلم حقيقة الشكر ظهور أثر نعمة الله جل وعلا على لسان عبده ثناء واعترافا وتحدثا. باللسان ماذا؟ ثناء واعترافا وتحدثا بنعمة الله. وعلى القلب شهودا ومحبة وإقرارا بها، وعدم رؤية النفس لها أهلا. نرجع إلى إيش؟ رؤية التقصير والنقصان، بل يرى أنها محض فضل الله. وبظهور الشكر على الجوارح بالانقياد والطاعة، استعملها في طاعة الله سبحانه وتعالى، ويستعين بها على ما يرضي الله، ولا يستعملها فيما يغضب الله، فإن هذا ليس خلق الشاكرين. قال سبحانه اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. والشكر أعلى المنازل، لأنه يتضمن الرضا وزيادة، ومبناه كما قال أهل العلم على خمسة أمور. الأول خضوع الشاكر للمشكور جل وعلا. الثاني حبه له للمنعم المشكور جل وعلا. اعترافه. الثالث اعترافه بنعمته. الرابع ثناؤه عليه بها. الخامس ألا يستعملها فيما يكره، فمن فقد منها واحدة اختلت قاعدة من قواعد الشكر عنده، كما ذكر أهل العلم. والله جل وعلا قد أمر عباده بشكره، فقال سبحانه واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وقرنه سبحانه جل وعلا بالإيمان، فقال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وعلق الله سبحانه المزيد بالشكر، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقد قيل من لم أو متى لم تر حالك في مزيد فاستقبل الشكر. والله سبحانه وتعالى لو تأملتم يا إخوة قد وقف كثيرا من الجزاء في أنواع كثيرة من العبادات على المشيئة. ففي الرزق قال سبحانه يرزق من يشاء، وفي المغفرة قال يغفر لمن يشاء، وأطلق الجزاء إطلاقا في الشكر، فقال سبحانه وسنجزي الشاكرين، وقال تعالى وسيجزي الله الشاكرين. فالله أكبر، نسأل الله من فضله. قال علي رضي الله عنه إن النعمة موصولة بالشكر، والشكر يتعلق بالمزيد، وهما مقرونان في قرن، فلن ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد. وقال الحسن البصري رحمه الله، تنبهوا حفظكم الله لهذه الكلمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا فضله، هذا فقه عظيم يا إخوة. يقول الحسن البصري إن الله ليمتع بالنعمة ما شاء، إن الله ليمتع بالنعمة ما شاء، فإذا لم يشكر عليها قلبها عذابا. ولهذا كانوا يسمون الشكر الحافظ، لأنه يحفظ النعم الموجودة، ويسمونه الجالب لأنه يجلب النعم المفقودة. وقال الفضيل بن عياض عليكم بملازمة الشكر على النعم، فقل نعمة زالت عن قوم فعادت إليهم. قل نعمة زالت عن قوم فعادت إليهم. إذا ما حصل الشكر يا إخوة والقيام بطاعة الله والحذر والبعد عما يغضب الله، فقد يتبدل الحال، نعوذ بالله نعوذ بالله، وقد ينقلب إلى النعمة تنقلب إلى نقمة وعذاب لا يطاق. نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يسترنا بستره الجميل. قد يقول قائل: كيف يشكر الإنسان ربه جل وعلا على المصيبة؟ كيف يشكره على مصيبة حلت به والمصيبة لا تلائمه؟ يجيبنا عن هذا السؤال العلامة الإمام الفقيه الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في جواب جامع، فيقول رحمه الله: أجيب عن ذلك بأن الإنسان إذا آمن بما يترتب على هذه المصيبة من الأجر العظيم من كونها سبب لتكفير ذنوبه وسبب لزيادة حسناته، كما أنه قد يزداد إيمان المرء بذلك، عرف أنها تكون نعمة بذلك والنعمة تشكر. انظر كيف الموفق من عباد الله ينظر أن هذا البلاء نعمة، لأنه يرى أن أولا أن الله أرحم به، وأن ما فعله الله به هو الخير له، وأنه عين الحكمة والمصلحة، تكفير للذنوب، رفع للدرجات، زيادة في الحسنات، قوة في الإيمان، أي نعمة أعظم من ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطاياه، الحمد لله. الثاني أنه حين يرى أن هناك مصائب أعظم من هذه المصيبة التي حلت به من مصائب الدنيا والدين، يرى أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، لا سيما مصائب الدين، وعرف أنها نعمة تستحق الشكر عليها. يقول الشعبي عن شريح القاضي رحمه الله، قال شريح: إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها 4 مرات. كم مرة يحمد الله على المصيبة؟ 4 مرات. تأملوها حفظكم الله. الأولى: أحمد الله جل وعلا أن لم تكن أعظم منها. إذا أصبت بمرض انظر من ابتلي بما هو أشد منه، الحمد لله أن الله ما ابتلاني كما ابتلى أولئك، أنا أقوم وأجلس وأكل وأشرب وأصلي وأذهب وآتي، الحمد لله. هناك من هو على كما يسمونه على السرير الأبيض بالشهور بل بالسنين يا إخوة، لا يستطيع أن يقلب جنبه من حال إلى حال، الحمد لله. هذا الأولى. الثانية: وأحمد الله جل وعلا أن رزقني الصبر عليها، لأنه إذا ما صبر وتسخط سخط الله عليه. الثالثة: وأحمد الله جل وعلا أن وفقني للاسترجاع لما أرجو من الثواب. يحتسب، لأن احتساب الثواب منزلة أخرى فوق منزلة الصبر، الصبر حبس النفس عن التسخط، فإذا احتسبت الأجر ثواب على ثواب وكمال على كمال. والرابعة: أحمد الله جل وعلا، وهي المهمة والله يا أخوة، أحمد الله جل وعلا أن لم يجعلها في ديني. كل مصيبة تجبر إلا مصيبة الدين. هناك أناس أصيبوا في قلوبهم بالقسوة، هناك أناس أصيبوا والعياذ بالله بالبعد عن بيوت الله وعن الصلاة وعن الرحمة، أناس محجوبون عن الخير والقرب من الله. أما غيرها من المصائب فأمرها سهل، هي دنيا وكلها ستزول، وكل كسر فإن الدين يجبره، وما لكسر قناة الدين جبران. والله المستعان. تفضل يا شيخ عبد العزيز.
أحسن الله إليك.
صحبوا التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن.
صلى الله إليك. أيضا يا إخوة، هذا مقام عظيم من مقامات الدين ومنازل السائرين، التوكل على الله، التوكل على الله في كل الأمور وعلى كل حال. وقد قال أهل العلم في معنى التوكل، قالوا هو اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة. وكلة الأمور كلها إلى الله جل وعلا، وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سوى الله جل وعلا. والله جل وعلا قد أمر بالتوكل عليه وجعله سبباً لنيل كل خير يوصل إليه، فقال سبحانه: فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقد وصى النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بوصية عظيمة وهو في بكور عمره يؤصل العقيدة في نفسه وهو غلام صغير. وهكذا ينبغي يا أخوة أن يربى الأبناء، يربيه على التوكل على الله، توحيد الله، الاستعانة بالله، واللجوء إلى الله، والثقة بالله. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. نسأل الله أن يرزقنا اليقين وحسن التوكل عليه وكمال التوحيد والعبودية، لا يكون إلا بكمال التوكل على الله. فالدين كله يا إخوة قائم على التوكل، لأنه الحامل على الأعمال. والله لن تستطيع أن تقوم بعبادة الله وأن تطيع الله كما يريد الله إلا إذا أعانك الله. والمعونة على قدر التوكل والثقة واللجوء إلى الله والافتقار إليه والانكسار بين يديه. ولذلك كثيراً كثيراً ما يقرن الله جل وعلا بين التوكل والعبادة، لأنه لا يمكن أن تكون عبادة إلا مع التوكل. فاعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين. نسأل الله من فضله. ومن وفق للقيام بهذا المقام التوكل دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. هل هناك كرامة أعظم من هذا يا إخوة؟ ولذلك الوصف الجامع للسبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما قال عليه الصلاة والسلام، قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكل. هذا هو الوصف الجامع لهم، أنهم على ربهم يتوكلون. وحقيقة التوكل كذلك هو الثقة بما عند الله واليأس عما في أيدي الناس، وأن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك. هذا هو التوكل. لذلك قال أهل العلم: الثقة هي لب التوكل، الثقة بالله، بوعد الله وأمر الله وما عند الله. هذه الثقة هي لب التوكل، وهي حقيقة التوكل وخلاصة التوكل. ولذلك يجب على المسلم أن يكون شعاره لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن يكون دعاؤه: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ونبه الإمام السعدي رحمه الله في هذا البيت إلى أن التوكل في الحقيقة لا يتم إلا بأمرين. فقال: صاحبوا التوكل في جميع أمورهم. هذا الأمر الأول، اعتماد القلب على الله وتفويض الأمور كلها إلى الله سبحانه وتعالى في جلب المنافع ودفع المضار وإظهار العجز التام لله سبحانه، فيرى أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله. الثاني، بذل الأسباب المشروعة النافعة، بذل الأسباب المشروعة النافعة دون الالتفات إليها أو التعلق بها أو بالمخلوقين. وهذا قولهم مع بذل جهد في رضا الرحمن، تبذل السبب ثم تنساه ولا تلتفت إليه ولا تلتفت إلى المخلوقين. وهذا في كل شيء، إذا عملت الطاعة استعن بالله، توكل على الله، وابذل السبب الموصل إلى هذه الطاعة واعمل بها، واحسن الظن في الله أن الله سيتقبلها منك. وإذا أردت ترك معصية فاستعن بالله واعتصم به جل وعلا والجأ إليه وابذل الأسباب في اجتنابها واجتناب أسبابها والدواعي إليها. وهذا في كل شيء، لا يتم التوكل إلا بهذا، وهذا ورد ذكره في الشريعة كثيرا. قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وقال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل، أي الناقة، أعقلها أربطها وأتوكل على الله في حفظها، ولا أتركها بدون رباط وأتوكل على الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اعقلها وتوكل، اعقلها، هذا بذل السبب، ثم الحافظ على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، السبب إنما هو مجرد سبب لا يؤثر إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى. إذا أراد الله أن يسلب التأثير الذي أودعه فيه كونا سلبه. قرب الوقت،
دقيقتين.
طيب، نختم بها إن شاء الله منزلة التوكل، ثم بين الأذان والإقامة نأخذ منزلة الإحسان. التوكل على الله يا إخوة لا يمكن أن يتم في قلب العبد إلا إذا عرف الله، إلا إذا عرف الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، وعرف قدرة الله وكفاية الله له وقيومية الله جل وعلا، وأن الأمور مردها إلى الله، إلى علم الله. فمن كان بالله أعرف كان توكله أصح وأقوى. لا يستقيم توكل عبد حتى يصح له توحيده. وأما القلب الذي به علائق الشرك والعياذ بالله والتعلق بالمخلوقين، هذا توكله معلول مدخول. صحة التوكل مرتبط بصحة التوحيد وكمال التوحيد. واعتماد القلب على الله جل وعلا وسكون القلب إليه، به يحصل التوكل. إيش علامة ذلك؟ أن هذا القلب قد اطمأن ووثق بالله تمام الثقة، فلا يضطرب ولا يتشوش إذا اختلت الأسباب، ما يتشوش، لا يبالي بإقبال الأسباب النافعة ولا بإدبارها، ولا بإقبال الأسباب المؤلمة ولا بإدبارها، لأنه قد بذل ما عليه وأوكل أمره إلى الله جل وعلا الذي بيده الأمر كله. نسأل الله جل وعلا من فضله. قال أهل العلم: والتفويض روح التوكل ولبه وحقيقته، وهو إلقاء أموره كلها إلى الله وإنزالها به طلبا واختيارا لا كرها واضطرارا. اللهم إنا نسألك تحقيق التوحيد وكمال التوكل عليك وحسن الظن بك، لا حول لنا ولا قوة إلا بك، أنت حسبنا ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. إن شاء الله بعد الأذان نكمل إن شاء الله.
عبدوا الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان.
أحسن الله إليك. ذكر هنا رحمه الله منزلة الإحسان العظيمة التي هي أعلى مراتب الدين، وهي لب الإيمان وروحه وكماله. وبمنزلة الإحسان يحصل الإتقان، إتقان العبادات ومراعاة حقوق الله جل وعلا ومراقبته واستحضار عظمته وجلالته حال العبادة. وأهلها هم المستكملون لها السابقون بالخيرات المقربون في أعلى الدرجات، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. وقد فسره النبي عليه الصلاة والسلام تفسيرا لا يستطيعه من المخلوقين أحد غيره، فلما سأله جبريل عليه السلام ما الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والمحسنون من عباد الله جل وعلا هم أولياء الله الذين آمنوا بالله وأفردوه بالعبادة محبة وخوفا ورجاء، وافتقروا إليه واستغنوا به عما سواه، واستشعرت قلوبهم إحاطته بجميع أعمالهم وأحوالهم وقدرته ولطفه بهم. يستحضرون أن الله جل وعلا مطلع عليهم، ناظر إليهم كيف عملوا وأين عملوا ومتى عملوا، فطرحوا النفوس بين يديه وأقبلوا بكليتهم عليه والتجأوا منه إليه وعاذوا به منه سبحانه وأحبوه من كل قلوبهم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ولذلك يا إخوة جازاهم الله سبحانه وتعالى الجزاء العظيم، فالمحسنون لما عبدوا الله كأنهم يرونه بقلوبهم وينظرون إليه في حال عبادتهم إياه، إيش كان الجزاء؟ الجزاء من جنس العمل، جازاهم وكافأهم بلذة النظر إلى وجهه الكريم في الآخرة. قال الله سبحانه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة أن الحسنى هي الجنة، وأن الزيادة هي لذة النظر إلى وجهه الكريم. ومما ينبغي أن نتنبه له أن الإحسان كما قال أهل العلم على قسمين: قسم منه واجب لا يصح العمل إلا به، وقسم مستحب. أما القسم الواجب وهو يسمى القدر المجزئ حتى يكون العمل حسنا، فهو القائم على الإخلاص والمتابعة. وأما القدر المستحب فهو عبادة الله جل وعلا على مقام المراقبة والمشاهدة. وتبين من قوله عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أن الإحسان له مرتبتان: المرتبة الأولى مرتبة المشاهدة، والثانية مرتبة المراقبة. المشاهدة في قوله أن تعبد الله كأنك تراه، والمراقبة في قوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أما منزلة المشاهدة وهي منزلة عظيمة جليلة، منزلة الخلص من عباد الله، فمعناها أن العبد يعبد الله جل وعلا على استحضار قربه منه وإقباله عليه، وأنه بين يديه كأنه يراه ويشاهده. يعبد الله على مقتضى مشاهدة ومطالعة آثار صفاته سبحانه وتعالى من صفات الكمال ونعوت الجلال، لأن العبد لا يشاهد الرب جل وعلا في الدنيا بذاته، الله جل وعلا يرى في الآخرة. لكن قال أهل العلم هذا نوع من قوة اليقين ونفاذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان، وهي مزيد من العلم والإيمان بأسماء الله وصفاته التي تكسب قلب العبد تعظيم ربه المتصف بها وتوحيده وكمال الحضور معه ومراقبته الجامعة لخشيته ومحبته ومعرفته والإنابة إليه والإخلاص له والحياء منه والأنس به ولجميع مقامات الإيمان. والتعبير عن مثل هذه المعاني يا إخوة يصعب والله، فنسأل الله من فضله. والعبد كلما قوي توحيده وصح اعتقاده بربه وصفت نفسه وارتاضت وفارقت الشهوات والرذائل وانجلت عنها ظلمات الطبع وصارت روحانية كما يقول أهل العلم، تجلى لها من معاني المشاهدة والقرب، تجلى لها من معاني المشاهدة والقرب وثمارها من الإخلاص والخشية والخشوع ونحوها ما لا يخطر على بال. والله الله الموفق من شاء من عباده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم تأتي منزلة المراقبة، وهي كذلك جليلة القدر عظيمة النفع للعبد، وإن كانت دون منزلة المشاهدة لكنها أيضا منزلة عظيمة. وحقيقة المراقبة دوام علم العبد باطلاع الحق سبحانه على ظاهره وباطنه. حقيقة المراقبة أن تعلم وتتيقن أن الله جل وعلا مطلع عليك، مطلع على ما في الضمائر، عالم بالسرائر لا تخفى عليه خافية، رقيب على أعمال العباد، قائم على كل نفس بما كسبت، وأن سر القلب في حقه مكشوف كما أن ظاهر البشرة للخلق مكشوف، بل أشد من ذلك، فهو الذي لا تخفى عليه خافية، كما قال جل وعلا: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال جل وعلا: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقال جل وعلا: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. من تيقن ذلك يا إخوة واستقر في قلبه وامتلأ قلبه بمراقبة الله جل وعلا، كان ذلك سببا في أن يدفعه إلى كل خير، وأن يبعده عن كل شر، وأن يجعله قريبا من الله، وأن يكون جزاءه يوم القيامة أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجل طلبته امرأة ذات حسن وجمال، ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله، إني أخاف الله. تذكر هذا إذا عرضت لك الشهوات، وعرضت لك المغريات، وفتحت أمامك الشاشات والقنوات والتليفونات والشبكات، إني أخاف الله. وتذكر اطلاع الله جل وعلا عليك، ونظره نظره سبحانه وتعالى إليك. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فالمطلوب من المسلم يا إخوة أن يراقب الله جل وعلا في كل شيء، يراقب الله في نيته ماذا قصد بعمله، يراقب الله في أقواله، يراقب الله في أفعاله، يراقب الله في إقباله على الطاعة، يراقب الله في حال ضعف نفسه عندما تدعوه إلى المعصية، يراقب الله حتى في المباح حتى يستقيم حاله. وبالجملة يا إخوة، هذه المنزلة وغيرها من المنازل، منزلة الإحسان والمشاهدة والمراقبة، تحتاج إلى مجاهدة من العبد، تحتاج إلى مجاهدة عظيمة، واستعانة بالله، وضراعة ودعاء ولجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وأيضا تدريج للنفس وتعويد لها والأخذ بها شيئا فشيئا، عساها تنجذب وتعتاد الخير وتقر العين بذلك، والله المستعان. بقي يا إخوة تنبيه أخير قبل الختم، وهو ما أشد حاجتنا وحاجة الشباب بالذات في هذا الزمن بالذات إلى هذا الأمر، أمر المراقبة، استحضار مراقبة الله جل وعلا وخشيته واطلاعه، لأننا نعيش في زمن كثير شبهاته وكثير شبهاته وكثير شهواته. الغرب الكافر وأعداء الإسلام المسلمين يمكرون به ليل ونهار. تأتي على هؤلاء هذا الجيل، أسأل الله أن يهديه وأن يعينه وأن يثبته، سيول من شبهات الشر الجارفة والشهوات الجارفة. الآن التليفونات هذه بأيدي الجميع، والإنترنت مفتوح للجميع، والكل يطالع ما يريد، يغلق على نفسه باب غرفته لا يراه إلا الله، يجلس في زاوية من زوايا المجالس لا يطلع عليه أحد إلا الله. فاستحضر هذا، استحضر مراقبة الله، استحضر إني أخاف الله، لعل ذلك أن يكون رادعا ومثبتا ومعينا في هذا الزمن، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإن شاء الله نختم الرسالة في الأسبوع القادم يوم الأربعاء القادم. جزاكم الله خيرا.